بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا الخامس من دروس علوم القرآن، نتدارس فيه كتاب شيخنا الأستاذ العلامة المحدث المفسر الشيخ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى ومتعنا بصحته وعافيته. وسيكون درسنا اليوم عن أسباب النزول، وهذا علم من أهم علوم القرآن الكريم، وكل ما سنأخذه هو من أهم علوم القرآن الكريم، وتناوله علماء القرآن باهتمام بالغ وفصلوا في كثير من مسائله. نبدأ بتعريف سبب النزول. يقول شيخنا حفظه الله: ويعرف سبب النزول بأنه ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه. وينبه شيخنا حفظه الله تعالى إلى أن كلمة أيام وقوعه قيد، فيقول: وهذا القيد أيام وقوعه يعتبر شرطا جوهريا لبيان سبب النزول وتمييزه عن الآيات التي نزلت للإخبار بالوقائع الماضية. حتى انتقد العلماء ما ذكره الواحدي في تفسير سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. تعريف سبب النزول: غالبا ما يكون أسباب النزول لحادثة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زمن نزول القرآن الكريم، فينزل القرآن بشأنها، أو يكون بسبب سؤال يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتنزل القرآن ببيان حكمه. فلذلك هو يقول، وهذا طبعا تعريف الإمام السيوطي، يقول: ما نزلت الآيات أو الآية تتحدث عنه أيام وقوعه. هذا يعني أن سبب النزول لابد أن يكون قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمن نزول الآيات القرآنية، وهو زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الحدث أو الحادثة حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت الآيات تخبر عنها، فهذا ليس سببا للنزول. ويبين شيخنا بأن الواحدي رحمه الله عاب على من وسع في أسباب النزول وجعل كل آية في القرآن لها سبب للنزول. آيات القرآن الكريم منها ما كان له سبب مباشر للنزول، ومنها وكثير منها وهو الأصل أنه لا سبب لنزولها، بمعنى حادثة وقعت فنزلت الآيات بشأنها. فلذلك ما جاء من الآيات يخبر عن الماضي، لا نقول بأن هذا الماضي كان سببا لنزول هذه الآيات. وكذلك ما أخبر القرآن عنه مما سيحصل في يوم القيامة وغيره، لا نقول والله سبب نزولها أن ما سيحدث يوم القيامة في ذلك. فإذا ليس كل القرآن له سبب نزول، وإنما آيات من القرآن الكريم لها سبب نزول. فمثلا من الأسئلة التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، وغير ذلك من الآيات. أما من حيث الحوادث التي كانت تحدث فهي كثيرة، وهي الأصل في سبب النزول. ما الفائدة من معرفة سبب النزول؟ لكل علم أو فصل من فصول القرآن الكريم أو فصول علوم القرآن الكريم له فوائد مهمة جدا، واهتمام العلماء بهذا الفصل أو بهذا العلم بشكل خاص هو دليل على ما يحتويه من العلوم. فمثال ذلك من العلوم أو من الفوائد التي تذكر لمعرفة سبب النزول الاستعانة على فهم معنى المراد من الآية وإزالة الإشكال عن ظاهر النص لمن لم يتعرف سبب النزول. نضرب مثالا على ذلك، قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فبعث استشكل ذلك على مروان بن الحكم وبعث لابن عباس وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فبين له ابن عباس رضي الله عنه أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وهم يرون أنهم قد أخبروه بما سألهم، هم لم يخبروه بشيء وإنما أخبروه بشيء آخر، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمدهم بما قالوا، فهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فإذا هي في الرجل عموما الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل في الأصل. أيضا من أمثلة هذا الأمر توضيح معاني القرآن الكريم وإزالة الإشكال قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير له ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. استشكلت هذه الآية على عروة بن الزبير رضي الله عنه وأراد أن يفهمها بشكل صحيح، فسأل أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح كما في البخاري ومسلم وغيره. فسأل أمنا عائشة رضي الله عنها بأن هل يمكن أن لا يطوف المسلم إذا أراد أن يسعى بين الصفا أن يترك السعي بين الصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففهم منها عروة رضي الله عنه أنه لا مانع من ترك السعي بين الصفا والمروة، وسأل عن ذلك أمنا عائشة. ففي الحديث عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما. وجه الإشكال في عند عروة رضي الله عنه أنه قال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلذلك قال: لا جناح أن يترك الطواف. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف، ولكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت عندما الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأهل إذن الأنصار كانوا يهلون لمناة الصنم المعروف الذي كانوا يعبدونه، وبعد أن ينتهون من إهلالهم لمناة كانوا يتحرجون بالسعي بين الصفا والمروة، لأن صفا عليها إساف والمروة عليها نائلة، وكلاهما صنمان لقريش يعبدونهما. فكانت قريش تذهب إلى الصفا تتمسح بإساف، وتذهب إلى مروة تتمسح بنائلة، يكملون سعيهم هكذا في كل شوط. فكان الأنصار يتحرجون بعد الإسلام من السعي بين الصفا والمروة، وأيضا بعض المهاجرين كانوا يتحرجون حتى لا يتشبهوا بقريش عندما كانوا يسعون بين الصفا والمروة قبل في الجاهلية. فلذلك أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. إذن هذا سبب النزول، أزال الإشكال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، وأيضا أزال الإشكال عما يأتي بعد عروة فيستشكل الآية إذا لم يعرف سبب النزول. إذن أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم. فنحن نعلم بأن تحريم الخمر جاء بمراحل، وهذه المراحل كان لها لكل مرحلة كان لها سبب النزول. ففي المرة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآيات. في المرحلة الثانية عندما كانوا يصلون وأخطأ الإمام فقال: أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنزل الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في المرحلة الثانية لاحظوا هذه أسباب النزول. فالحكمة إذن كانت هي في أن يضيق الله تعالى شرب الخمر على الناس أو على الصحابة قبل أن يحرم عليهم، كان يضيق عليهم حتى يتركوه بالتدريج، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها وضحت ذلك، قالت: لو أنزل تحريم الخمر في أول الإسلام ما تركه من أحد. هذه بعض الحكم التي إذا فهم المراد من الآية، معرفة المراد، إزالة الإشكال، معرفة الحكمة من التشريع. أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول هو أن يعيش المسلم واقع الحال التي نزلت فيه الآيات، ويقارن بين واقع هذه الآيات التي أو واقع الحادثة التي نزلت فيها الآيات وبين نص الآية أو دلالة الآية ولفظ الآية. فلذلك يقول الشيخ حفظه الله: كشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم، لما يفيده علم أسباب النزول من تلاؤم أسلوب القرآن مع مقتضى حال السامعين والعالمين إلى يوم القيامة. وقد أحال شيخنا إلى كتابه في هذا الموضوع القرآن الكريم والدراسات الأدبية. هذا بعض فوائد معرفة أسباب النزول. كيف نعرف أسباب النزول؟ طبعا نحن تذكرون في درس أو درسين تكلمنا على أن المعرفة المكي والمدني وتعريف ومعرفة نزول الآيات والسور وترتيب الآيات والسور وما إلى ذلك وما سيأتي معنا فيما بعد، هذه الأمور كلها ليست من باب الاجتهاد العقلي، وليست من باب أن الإنسان أن العلماء رضي الله عنهم أجمع من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا الحالي كانوا يجلسون ويفكرون كيف حصل هذا الأمر، وأخذوا يتصورون في أذهانهم كيف حصلت هذه الأمور. لم يحصل هذا الشيء، وإنما كتبت هذه العلوم بتوقيف، بمعنى بأدلة سمعية، بنقل لما حصل في واقع الأمر. وقلنا في ذلك الوقت بأن كل علم يتكلم بما يناسبه من الأدلة. علم أسباب النزول يناسبه من الأدلة الأدلة السمعية. فلذلك قال العلماء: معرفة أسباب النزول لا يعرف بالاجتهاد ولا يعرف بالأمور العقلية، وإنما يعرف بالنقل والرواية، وهو التوقف، وهكذا عبر عنه بالرواية والسماع وهو التوقف. ولذلك لما كان معرفة أسباب النزول يعرف بالتوقف بالرواية والسماع، أدخل العلماء معرفة أسباب النزول في علم الرواية وسموا وأدخلوه في حكم المرفوع. لأن رواية أسباب النزول هي رواية صحابي، ورواية الصحابي في الأصل في علم الحديث هي موقوفة، لكن لها حكم المرفوع، لأن الصحابي عندما يتكلم بأمر لا مجال للاجتهاد به ولا يتطرق إليه الاجتهاد فهو من باب المرفوع، فهو إذا من باب المرفوع. فلذلك قال العلماء أسباب النزول لها حكم الرفع، وتعرف عن طريق الرواية والسماع والتوقف. ونحن عندنا أسباب النزول متصلة، إذا رواها الصحابي فهي متصلة مرفوعة، فصحيحها صحيح وحسنها حسن وضعيفها ضعيف. أما إذا روى التابعي سبب النزول، إذا روى التابعي سبب النزول فهو يكون من باب ما له حكم المرفوع وهو مرسل، مقطوع له حكم الرفع وهو مرسل، لأنكم تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما التابعي إذا تكلم بأمر لا مجال للاجتهاد به ولا يتطرق إليه الاجتهاد، وإنما تكلم بأمر مما يتلقى عن طريق السماع والرواية، فحكمه حكم الرفع ولكنه مرسل، لأن التابعي إذا قال أمرا ولم يذكر الواسطة التي نقل عنها هذا الأمر فهو مرسل. إذن فهذا بهذا الأمر نكون قد بينا حكم سبب النزول إذا رواه التابعي وإذا رواه الصحابي رضي الله عنهم. نعم، بهذا إذن نعرف أسباب النزول عن طريق الرواية والسماع. يقول الإمام الزركشي رحمه الله: وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت الآية في كذا أو نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقد لما وقع. يريد أن يلفت انتباهنا الإمام الزركشي رحمه الله إلى أن عندنا صيغ، الآن سنتكلم عن صيغ أسباب النزول. صيغ أسباب النزول عندنا صيغتان لأسباب النزول: صيغ صريحة في أن الرواية هي من سبب النزول، وذلك عندما يقول الراوي سبب نزول الآية كذا، أو أن يقول الصحابي أو التابعي الآية ثم يقول فنزلت في كذا. إذن عندنا صيغتان صريحتان لأسباب النزول: أن يقول الصحابي أولا سبب نزول الآية كذا، أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخل على مادة النزول بعد ذكر الحادثة يذكر الحادثة ثم يقول فنزلت الآية، ثم يقول فنزلت الآية. مثال ذلك مثلا لما كان أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه في حصار القسطنطينية، خرج رجل من جيش المسلمين ودخل في جيش الروم وخرج منهم، فقال الناس ألقى نفسه في التهلكة، ألقى نفسه في التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه وقال ليس هذا معنى التهلكة، يعني ليس ما تظنونه هو معنى التهلكة، إن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله على نبيه وترك الناس الإنفاق في سبيل الله، أنزل الله تعالى قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب يعني طبعا في بداية الرواية نزلت فينا نحن الأنصار لما ترك، إذن هنا قال سبب النزول ثم ذكر الآية، إذن هو يصرح بسبب نزول الآية. عندنا كثير من الأمثلة على هذا الموضوع. إذن عندنا صيغتان صريحتان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا صيغتان صريحتان: الأولى يذكر سبب النزول، يذكر الحادثة ثم يقول فنزلت الآية، هذه يأتي بعدها بفاء التعقيبية. أو يصرح الراوي سواء كان صحابيا أو تابعيا فيقول سبب نزول هذه الآية كذا، هذا ألفاظ صريحة في سبب النزول. ولكن عندنا ألفاظ محتملة تحتمل أن تكون سبب للنزول وتحتمل أن تكون لغير ذلك. إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا، إذا قال الراوي سواء كان الصحابي أو كان التابعي نزلت الآية في كذا، هذه الصيغة تحتمل أن تكون لسبب النزول وتحتمل أن تكون لبيان الحكم الشرعي. فمثال ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، الآية في إتيان النساء في أدبارهن. هذا لفظ قد يظن السامع أنها سبب النزول، لا ليس سبب النزول، وإنما يقول ابن عمر رضي الله عنه أنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن، أي في حكم إتيان النساء في أدبارهن. وذلك أن اليهود كانوا يشيعون بين الناس بأن من أتى النساء في قبورهن من أدبارهن يأتي الولد أعور، فأنزل الله تعالى قوله، لاحظوا، فأنزل الله تعالى، الآن ذكرنا حادثة وذكرنا بعدها قوله فأنزل الله تعالى قوله نساؤكم حرث لكم، وهي رواية جابر بن عبد الله. يقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن عندنا الآن روايتان، الرواية الأولى تقول، ورواية ابن عمر تقول نزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم في إتيان النساء في أدبارهن، والرواية الثانية رواية جابر، فأيهما من الروايتين تعتبر سببا للنزول؟ هي رواية جابر، لأن جابر رضي الله عنه قال إذا كانت اليهود تقول فنزلت الآية، فرواية جابر صريحة في لفظ سبب النزول. أما رواية ابن عمر فهي محتملة وتحتمل أن هذا الأمر في الحكم، أي في حكم من أتى النساء في أدبارهن. إذن هذه معرفة صيغ أسباب النزول. أسباب النزول إخواننا الكرام منها أسباب، يعني بعض العلماء بعض الباحثين أو بعضهم يفصل كثيرا في أسباب النزول، فيقول عندنا أسباب نبوية وأسباب غير نبوية، بمعنى أن هناك آيات نزلت وكان سبب نزولها هو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أسباب قولية أو كانت أسباب فعلية. فمن الأسباب النبوية القولية عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، أخرجه البخاري. فإذا هذه سبب نزولها هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. كذلك في قصة نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن القصة واضحة في أنها نزلت في أبي طالب رضي الله في عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن ما كان سببه من النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب النبوية الفعلية ما كان من مناشدته صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم يمد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فألقاه عن منكبيه ثم التزمه من ورائه قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه رواية صريحة في سبب نزول هذه الآية وغير ذلك من الأمثلة، والأمثلة في ذلك كثير أيها الإخوة الكرام. الآن بحث العلماء في مسألة تتعلق بأسباب النزول عندما تختلف روايات أسباب النزول. الحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم جدا إذا اختلفت أو تعددت روايات أسباب النزول. نحن في هذه المسألة نتعامل فيها بالتدريج، فننظر أولا إلى صيغة الرواية، هل هي الروايتان كلاهما يحملان صيغة صريحة في سبب النزول أم أحدهما صريحة والأخرى محتملة؟ فإن كانت أحدهما صريحة والأخرى محتملة فنحن نقدم الصريحة على المحتملة ونرجحها، هذا واحد. إذن عندما ننظر إلى الصيغ. ثانيا ننظر إلى الروايتين، هل يمكن الجمع بينهما أم لا يمكن الجمع بينهما؟ فإن أمكن الجمع بينهما فبها ونعمت، وإذا لم يمكن الجمع بينهما بين الروايتين فهنا ننظر إلى الأصح من الروايتين، أيهما أصح، فنقدم الأصح على الأقل صحة، هذا عند التعارض والترجيح. فإذا نعتمد الرواية الأصح. إن كان كلاهما صحيح، كان كلاهما صحيح، إذن هنا ننظر إلى تعدد الأسباب، تعدد الأسباب، فيكون من باب أن الأسباب تعددت والنازل واحد. إذن نمشي بهذا التدريج، ننظر إلى الصيغة أولا، فإن كانت الصيغتان صريحتان أولا نقدم الصيغة الصريحة على الصيغة المحتملة، فإن كانت الصيغتان صريحتان ننظر إلى السند، فإن كان كلاهما صحيحان أولا نقدم الأصح، فإن كان كلاهما صحيحان نحمل الرواية على تعدد الأسباب والنازل واحد. يقول شيخنا حفظه الله، نعم، غير أننا ننبه هنا على ظاهرة هامة يحتاج الدارس إليها، وهي اختلاف روايات أسباب النزول وتعددها، وذلك لأسباب يمكن تلخيص مهماتها فيما يلي: واحد، ضعف الرواية، وضعف الراوي يسبب له الغلط في الرواية وأن تكون مردودة، فإذا خالفت روايته رواية المقبولين كانت أولى بالرد. هذا كما قلنا قبل قليل بأننا ننظر إلى السند. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقد ثبت أنها في صلاة التطوع للراكب المسافر على الدابة. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله، ولكن وردت هذه الرواية ثابتة، لكن ورد أنها نزلت في صلاة من خفيت عليه القبلة فاجتهد فأخطأ فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. إذا نحن نرجح ما ثبتت فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه. إذا نعيد ونكرر، إذا تعددت روايات أسباب النزول، ننظر أولا إلى الصيغة، إن كانت صريحة أو كانت غير صريحة أو محتملة، فنقدم الصريحة على المحتملة. فإن كانت الروايتان صريحتان ننظر إلى السند، فنقدم الأصح على أقل صحة أو على الضعيف. فإن كانت الروايتان كلاهما صحيحتان متعددتان وصحيحتان، هنا نحمل الروايتان على تعدد أسباب النزول. فلذلك ذكر العلماء أن من أسباب النزول ما يتعدد والمنزل واحد، تتعدد الأسباب والمنزل واحد، وقد يتعدد السبب ويتعدد النزول. نتكلم أولا عن تعدد الأسباب والمنزل واحد، وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة فتنزل الآية لأجلها كلها، وذلك واقع في مواضع متعددة من القرآن الكريم. مثال ذلك آيات اللعان، فقد أخرج البخاري أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وفي الصحيحين أنها نزلت في عويمر العجلاني وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا. إذن عندنا نحن هنا الآن حادثتان وكلاهما صحيحتان، وكلاهما الآن وردت فيهما صيغة سبب النزول صريحة. آيات اللعان في سورة النور، روايتان صحيحتان وفيهما صيغتان لسبب النزول صريحة، الأولى عن هلال بن أمية والثانية في عويمر العجلاني. فالعلماء قالوا في ظاهر هذين الحديثين، قال كلاهما صحيح وسبب النزول فيهما صريح أيضا، فقالوا هذا من تعدد الأسباب، بمعنى أنه اتفق أن حادثة واحدة حدثت لاثنين، وكلاهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن نفس الحادثة، فأنزل الله تعالى آيات اللعان فيهما. الإمام النووي يقول بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضا، فنزلت في شأنهما معا. وبذلك قال الإمام الخطيب: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. إذن هنا تعددت الأسباب والنازل واحد. الأمر الثاني أن يحمل من باب تعدد نزول الآية القرآنية لتعدد الأسباب. يقول الإمام الزركشي رحمه الله: وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى في سبب نزول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الآية في سورة الإسراء، وسورة الإسراء مكية بالاتفاق كله، ومن هذه الآية. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة. ومعلوم أن هذه الآية في سورة سبحانه وهي مكية بالاتفاق، فإن المشركين لما سألوه عن ذي القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك بمكة، وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك، فأنزل الله الجواب. فكيف جاءت الرواية إذن عن عبد الله بن مسعود أنها نزلت في مكة؟ فالجواب هو أنه تعددت الحوادث وتعدد النزول، والنازل واحد، سورة آية ويسألونك عن الروح. فقد يعترض معترض ويقول إذن كيف يتعدد النزول بالآية الواحدة؟ فهو تحصيل حاصل. فالجواب أن لذلك فائدة جليلة وحكمة، كما قال الزركشي أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول الآية، وذلك تعظيما لشأن هذه الآية وتذكيرا للمسلمين بأن جواب هذا السؤال هو الآية التي نزلت من قبل. جواب هذا السؤال هو الآية التي نزلت من قبل، أو قد يكون من باب التذكير بهذا الأمر. مثال ذلك أيضا، هناك مثال آخر في آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه الآية مما قيل أنها نزلت مرتان، مرة في أحد ومرة في فتح مكة. في أحد لما قتل حمزة رضي الله عنه، وفي فتح مكة خوف أن يثأر المسلمون لما حصل بينهم وبين قريش قبل أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. فقيل نزلت في هذا مرة في بعد أحد ومرة في فتح مكة، وكان ذلك تذكيرا للحكم وتهدئة للمسلمين وأمرهم بالصبر. فهذا أيضا مما قيل فيه بأنه تعدد نزوله لتعدد الحوادث. هذا هكذا نتعامل مع أسباب النزول عندما تتعدد الروايات. عندنا قضية أخرى تتعلق بأسباب النزول، وهي القاعدة الأصولية المعروفة، وهي قاعدة في علوم القرآن أيضا، وهي قاعدة في أصول التفسير، وهي قولهم عموم اللفظ وخصوص، أو عفوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعض الناس عندما يذكر له سبب النزول، أو عندما يبين له حكم مسألة وأن المسألة التي وقع هو فيها حكمها في قوله تعالى، يقول هذه الآية نزلت في فلان فهي له، أما أنا لا تشملني هذه، لا تشملني هذه الآية. فنقول له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد بين العلماء أن أحيانا قد يكون السبب خاصا والنزول خاصا، وهذا قليل جدا، والنص هو الذي يدل على، أو نص القرآن هو الذي يدل على ذلك. مثال ذلك قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع، من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن التابعين ومن بعدهم، كلهم أجمعوا على أن هذه الآية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. الآن عندنا قولان في هذه الآية. القول الذي عليه جمهور العلماء وهو أن هذه الآية خاصة في أبي بكر، ذلك أنه اعتق بلال بن أبي رباح واعتق سبعا من العبيد، وعندما اعتقهم قالت قريش أن أبو بكر يفعل ذلك من أجل أن يكسب المنة عليهم، فأنزل الله هذه الآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال ما دليل خصوصيتها؟ طبعا الفريق الذي ذهب إلى أنها عامة قالت هذه في أبي بكر نعم، ولكنها عامة في كل من يفعل عمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جمهور المفسر على أنها خاصة في أبي بكر. قالوا ما دليل خصوصيتها؟ قال أن الأل هذه العهد، أي المعهود الذهني عندهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأل العهد لا تدخل على أفعال، وإذا دخلت على أفعال وليس جمعا وإنما مفرد فهي تدل على الخصوص. كمثلا يدخل الناس، فيدخل شخص معروف بقوته فيقول جاء الأقوى، فإذا يراد شخص بعين، يراد الشخص بعينه الذي يتصف بهذه القوة، ولا نعمم هذا الوصف على جميع من كان قويا، وإنما نريد شخصا بعينه. فلذلك قالوا هذا دليل على أن هذه الآية خاصة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن إذا لم يكن في الآية ما يدل على الخصوصية فيبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا سأل نجدة الحنفي ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص هو أم عام؟ قال بل عام. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يتعاملون مع الآيات القرآنية ويتداولون أسباب نزولها لا يرون أن أسباب النزول دليل على خصوصية هذه الآيات في من نزلت فيهم هذه الآيات، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا آيات اللعان كما ذكرنا قبل قليل نزلت في هلال بن أمية وعويمر العجلاني، فهل يعني أن آيات اللعان لا تطبق إلا عليهما، أم أنها عامة في كل من كان في مثل حال هلال بن أمية وعويمر؟ إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا لجردنا كثير من أحكام القرآن جردناه من حياتنا ولم يعد له قيمة في حياتنا، وهذا ما يريده العصرانيون والعلمانيون، وهذا ما يريده من لا يريد أن يطبق حكم الله تعالى في مجتمعه. يريدون أن يجردوا الآيات القرآنية من المجتمع وأن يبعدوا العمل بالقرآن الكريم في مجتمعنا وفي أنفسنا. ولذلك أيها الإخوة نحن نجد أن أصحاب القراءات المعاصرة وكثير من العلمانيين الذين يتبجحون في الإعلام يحاربون أسباب النزول، بل يعدونها أيضا من الافتراءات، ونسأل الله العفو والعافية، وهم بارعون في مثل هذه القضايا. يقول الزركشي رحمه الله وقد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، ونزول حد القذف في رماة عائشة رضي الله عنها، ثم تعدى إلى غيرهم. الآن حد القذف، حد شرب الخمر، حد الزنا، حد إلى آخره، ليست خاصة بمن نزلت فيهم الآيات، وإنما هي عامة في كل من ينطبق عليه الحكم. أشهر المؤلفات في أسباب النزول، أقدم من ألف في أسباب النزول هو علي بن المديني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 234 للهجرة، ثم توالت المصنفات في ذلك. ولعل أول وأشهر من كتب في ذلك الإمام المفسر النحوي أو النحوي المحدث أبي الحسين علي بن أحمد النيسابوري الشهير بالواحدي، المتوفى سنة 427 للهجرة، له كتاب أسباب النزول. وأيضا للإمام ابن حجر العسقلاني كتاب العجاب في بيان الأسباب وأسباب النزول، بعد ذلك أسباب لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي. الإمام السيوطي في كتابه لباب النقول طبعا هو اعتمد على مسودة كما يقول هو لنسخة العجاب لابن حجر، ويقول لكنه لم يطلع عليها كاملة وإنما رأى بعضها وأكمل هو أسباب النزول. لكن يلفت نظرنا شيخنا حفظه الله تعالى الدكتور نور الدين عطر في كتابه إلى أمرين مهمين. الأول أنه يعني أي يقصد السيوطي أن السيوطي لم ينص على الصحيح من غيره، وإنما ذكر سبب النزول وذكر بعد ذلك من أخرج سبب النزول. قال لم ينص على الصحيح من غيره معتمدا على المراجع التي أحال القارئ عليها، وكثير منها نادر الوجود وبعضه في زمننا هذا مفقود. يعني كأنه يقول شيخنا حفظه الله ليت السيوطي نص على حكم أسباب النزول التي أوردها، لأن المراجع التي أحال إليها السيوطي غير موجودة حاليا، غير مطبوعة، لكان أبان لنا أسانيدها الآن. الثاني أنه أي السيوطي ترك كثيرا من أسباب النزول من كتابه لباب النقول، ولم يردها في كتابه ذباب النقول، كما يعلم من مطالعة المراجع مثل تفسير ابن كثير والدر المنثور للسيوطي نفسه. يعني الإمام السيوطي في الدر المنثور أورد روايات هي أسباب نزول هذه الآيات، لكنها لا غير موجودة في كتابه لباب النقول. فلذلك يقول شيخنا حفظه الله: فلا تظنن الآية نزلت مبتدأة لا على سبب لعدم ذكر سببها في اللباب، فقد يكون لها في المراجع سبب أو أسباب. يعني يريد أن يقول شيخنا حفظه الله أن بعض طلاب العلم قد يظن أن كل أسباب النزول جمعها السيوطي في كتابه لباب النقول. يقول لا، السيوطي ترك روايات عديدة تعد من أسباب النزول، مع أنه أوردها في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ينبغي علينا أن ننتبه عندما نتكلم في أسباب النزول أن لا نقتصر على لباب النقول، وإنما أن نوسع في مراجعاتنا في كتب التفسير بالمأثور كتفسير ابن كثير، وأيضا تفسير الدر المنثور للسيوطي، وتفسير ابن جرير الطبري، وغيره من التفاسير بالمأثور. وبذلك نكون قد استوعبنا أغلب مسائل أسباب النزول، ونقف عند هذا الحد. والحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم متابعتكم، وكل من رمى السلام أو ألقى بالسلام جزاه الله خيرا، ونقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.